رحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين. كان البحث في تعميم الحد 80 في شرب الخمر المسكر على العبد والحر. قلنا أن الروايات الواردة في المقام والدالة على عدم التنصيف وعلى أن علي عليه السلام كان يجلد الحر والعبد في شرب الخمر 80، هذه الروايات معارضة بمعتبرتين دالتين على ثبوت التنصيف في شرب الخمر بالخصوص على العبد، معتبرة الحضرمي ومعتبرة حماد. وقلنا أنه مقتضى الصناعة، قد يقال أن مقتضى الصناعة هو وقوع التعارض بين هاتين المعتبرتين وبين روايات أبي بصير الدالة على التعميم في خصوص شرب الخمر. وبعد التعارض والتساقط وعدم وجود مرجح لأحد الطرفين، لا يكون المرجع ثبوت الحد 80، مطلقات الحد 80 في شرب المسكر، بل يكون المرجع مطلقات ثبوت التنصيف في حقوق الله في حق العبد. أي بحسب الحقيقة يوجد 3 مراتب من الروايات هنا. مرتبة تشرع أصل الحد 80 بلا نظر إلى العبد والحر، الروايات التي تقول الحد في الخمر والنبيذ 80، وهذه هي مطلقات تشريع حد الخمر. المرتبة الثانية مطلقات أدلة التنصيف التي تقول الحدود كلها، ما يكون حدود الله وحقوق الله كلها في العبد نصف الحر. وهذه المطلقات وإن كانت مطلقة لكنها مقدمة على كل أدلة تشريع الحدود التي تشرع حدود الله، لأنها ناظرة إليها وتخصصها وتبين انتصافها في العبد دون الحر. والمرتبة الثالثة الروايات الواردة في خصوص شرب الخمر، والتي تقول في شرب الخمر كان علي يضرب الحر والعبد 80، وفي قبالها رواية الحضرمي التي تقول في شرب الخمر العبد ينصف حده لأنه من حقوق الله. حينئذ هذه الروايات التي تدل على أنه في شرب الخمر حد العبد يكون النصف، يعني رواية الحضرمي، لا تعارض مطلقات التنصيف في العبد لأنها أخص منها. يعني لو كانت هي وتلك المطلقات وكانت تخصص تخرج الخمر منها فلا تسقط معها بالمعارضة، وإنما تتقدم عليها بالتخصيص. ولهذا في مقام ملاحظة التعارض تتعارض رواية الحضرمي مع ما يكون مكافئا معها، وهي روايات أبي بصير الواردة في خصوص الخمر أيضا، وأن العبد في الخمر يجلد 80، يتعارضان ويتساقطان، ويكون المرجع حينئذ الطائفة الثانية للطائفة الأولى، يكون المرجع روايات التنصيف في مطلق العبد لا روايات الحد 80 على كل شارب خمرين، لأننا قلنا أن تلك عمومات أعلى مرتبتان ومخصصة ومقيدة ومحكومة لعمومات التنصيف في العبد. تكون المراتب 3 بمقتضى الصناعة: مرتبة المتعارضين الواردين في خصوص الخمر، في خصوص العبد الذي شرب الخمر، وهي عبارة عن روايات أبي بصير التي تدل على 80 وروايات الحضرمي وحماد اللتان تدلان على التنصيف، تتعارضان وتتساقطان، ننتهي إلى المرتبة الثانية التي هي عام فوقاني بالنسبة لهذه المرتبة، وهي روايات التنصيف. لو لم تكن لدينا روايات التنصيف، نعم كنا نرجع إلى عمومات الحد 80، لأن ذاك يكون حينئذ هو المرجع الفوقاني. لكن مع وجود روايات التنصيف التي هي لا تسقط بالمعارضة مع رواية الحضرمي لأنها أعم منها وهي تخصصها، فهي لا تدخل معها في المعارضة ولا تسقط معها بالمعارضة، إذن فتكون بمثابة العام الفوقاني. وهذه نكتة عامة في تمام موارد التعارض بين طائفتين، لا بد من التدقيق وملاحظة مستوى التعارض، ولا يقال هذه المجموعة تعارض مع هذه المجموعة أو هذه الطائفة تعارض مع طائفة أخرى أو مع رواية أخرى تسقط الجميع بالمعارضة. لا بد من ملاحظة مستوى الدلالة فما يكون في أحد الطرفين مستوى الدلالة فيها مستوى العام الفوقاني يكون عاما أو مطلقا. فحينئذ ذلك المنافي معه إن كان له مكافئ يتساقطان ويكون هذا العام والمطلق في أحد الطرفين مرجعا بحسب الحقيقة، مرجعا بعد التعارض والتساقط، ولا يدخل في المعارضة لكونه ليس مكافئا مع ذاك، وإنما هو مخصص به ومحكوم له، والمحكوم لا يدخل مع الحاكم في المعارضة. فبعد سقوط الحاكم يكون هو المرجع، ويكون تكون هذه النكتة هي نكتة حجية العام الفوقاني بعد تعارض المخصصين التحتانيين في بحث العام والخاص. قرأتم أنه لو كان هناك عام وورد مخصص يخصص هذا العام، لكن كان للمخصص معارضه يتعارضان ويرجع إلى العام، إلى عموم العام بعد التساقط، هذه النكتة بنفسها هنا أيضا تنطبق وتقتضي فتوى الصدوق حينئذ، وهي أنه لا بد من الرجوع إلى عمومات التنصيف لإثبات أن حد العبد في هذا الحد الذي هو من حقوق الله أيضا هو النصف، لا إلى عمومات الحد في الخمر والنبيذ 80، إلا أنه مع ذلك الصحيح هو التنصيف في خصوص المقام، الصحيح هو عدم التنصيف في خصوص المقام تبع عند المشهور. والوجه في ذلك هو أن هذا الحد على ما يستفاد من روايات تشريع هذا الحد، هذا الحد حد ثبت تشريعه على الأقل من قبل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما دلت عليه تلك الروايات المتقدمة في الجهة الأولى من الجهات، سواء كان بتفويض إليه أو بتفويض إلى النبي ونقل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثبوت هذا الحد إثباتا في مقام الإثبات كان في رواياتنا وروايات العامة من قبل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي هذه الروايات التي شرعت أصل هذا الحد توجد دلالة في بعض الروايات الصحيحة سندا، منها من قبيل معتبرة صحيحة زرارة في صفحة 467، فيها في مقام بيان أن الإمام أمير المؤمنين شرع هذا الحد، الإمام بيّن في مقام تشريع هذا الحد أو تبيين هذا الحد بيّن هذا البيان، قال إن عليا عليه السلام كان يقول، رواية زرارة عن أبي جعفر، قال إن عليا عليه السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فاجلدوه حد المفتري. هذه الرواية تدل على أن تشريع الإمام أو بيان الإمام لهذا الحد كان بملاك أن هذا كأنه منزل منزلة حد المفتري، حد القذف، يعني كأن الإمام لاحظ في بيان هذا التشريع هذا الحد لم يلاحظ حقوق الله محضا، وإنما لاحظ ما يترتب على السكر من الاعتداء على الناس والتجاوز على حقوق الناس، ولو كملاك في هذا الحد، لا أن هذا الحد ابتداء حق من حقوق الناس، ولو كحكمة في تشريع هذا الحد، الإمام بين أن من حكمة من جملة نكات وحكم تشريع هذا الحد أن هذا الذي يسكر يفتري على الناس، يعتدي على الناس. إذن فليس هذا الحق، ليس هذا الحد حدا ممحضا في أنه من حقوق الله، فيه شائبة حقوق الناس، فإذا كان فيه شائبة حقوق الناس ولو بلحاظ الملاك والحكمة لا بلحاظ التشريع، حينئذ يقال بأنها أن هذا الحد لا يكون مشمولا لمطلقات أنه ينصف حد العبد في حقوق الله، لأن تلك الأدلة ناظرة إلى ما يكون من حقوق الله محضا لا ما يكون فيه حق لحقوق الناس. ولهذا في المفتري لم يكن التنصيف وقاعدة التنصيف ثابتا كما دلت على ذلك الروايات أن هذا من حقوق الناس، الفرية من حقوق الناس لا تنصيف. وببيان آخر أكثر فنية يقال بأن صحيحة زرارة هذه التي قرأناها، هذه الصحيحة قوله عليه السلام في هذه الصحيحة فاجلدوه حد المفتري، هذا ظاهر في التنزيل، وأن حد شارب الخمر هو حد المفتري، وظاهره بل صريحه أنه حد المفتري لا فقط من حيث العدل، بل حتى من حيث أنه من حيث نوع العدوان، لأنه يقول إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فاجلدوه حد المفتري، يعني يلحظ ملاك الحد أيضا وما هي وجوهر الحد، أن هذا أيضا نكتته كونه مستبطن أو مستلزم لنوع من العدوان والافتراء. فيكون مقتضى إطلاقه أنه أجلدوا حد المفتري أن هذا كما أنه من حيث العدد 80 كحد المفتري، من حيث أنه لا يفرق فيه بين الحر والعبد أيضا كحد المفتري. يعني مقتضى إطلاق التنزيل في هذه الرواية أن حد شرب الخمر حد المفتري في مقداره وفي عموميته وعدم تمييزه وعدم فرقه بين الحر والعبد، هذا مقتضى إطلاق التنزيل. وحينئذ فتكون صحيحة زرارة بالخصوص من هذه الرواية من روايات تشريع هذا الحد حاكما على مطلقات التنصيف، لأن مطلقات التنصيف في العبد تقول ما كان من حقوق الله ينصف، موضوع تلك المطلقات حق الله، وهذه الرواية تخرج حد الخمر عن موضوع تلك الروايات، يصير من قبيل لا ربا بين الوالد والولد، كيف أن لا ربا يتقدم على عموم تحريم الربا، لأنه يخرج الربا بين الوالد والولد والمعاملة الربوية بين الوالد والولد يخرجها عن كونها موضوعا للربا. كذلك هذه الرواية، هذه الرواية المعتبرة الصحيحة تخرج حد الخمر عن موضوع مطلقات تنصيف الحد في حقوق الله وفي حدود الله، لأنها ناظرة إلى طرف الموضوع، وبإطلاق التنزيل فيها تثبت هذه الصحيحة أن هذا من قبيل حد المفتري حتى في كونه من حقوق الناس، كونه فيه عدوان وافتراء. إذن فيكون بمثابة الحاكم على تلك الأدلة، بمثابة الحاكم على تلك الأدلة التي تدل على التنصيف في مطلق حدود الله، لأن تلك المطلقات موضوعها ما يكون من حقوق الله لا من حقوق الناس. وهذه الرواية بإطلاقها تقول هذه من قبيل حد المفتري حتى من حيث كونه فيه جانب الحق الخاص وفيه جانب العدوان. لا يقال
القذف القصد وهنا مفقول في
خبز، هذا معنى التنزيل، ولو كان لا نقول انه حقيقة هذا معنى التنزيل، هذا معنى التنزيل والحكومة من قبيل لا ربا، هنا الربا موجود بين الوالد والولد، الربا حقيقة خب موجود بقول الإمام لا ربا، خب لا ينتفي الربا خارجا.
ان هذه الرواية موضوعها حق الناس او ان مثلا
لا ذاك اذا كان حق الناس حقيقة صار خب ذاك بعد ما يحتاج الى تنزيل، ذاك تخصص مو حكومة. نقول حق الناس في الملاك ملحوظ، لكن في الخطاب والتشريع الرواية تقول هذا كحد المفتري في كل شيء حتى في عدم تنصيفه في حق العبد، يعني حتى من ناحية كوني من حقوق الناس لا، لكن تنزيل تنزيلا
حق الناس هذا
صح، هو واقعا حق الله، بس بالتنزيل يقول كما لو قال لا حد الخام حق الناس تنزيلا وتعبدا،
يعني حكما
حكما أحسنته. فيكون يكون بمثابة قوله لا ربا، هناك عندما يقول لا ربا لا يغير الربا، الربا واقعا واقع، ربا يعني زيادة، الزيادة واقعة خارجا بين الأب والأب، لكن عندما يقول لا ربا يعني حكما لا ربا، لكن حيث أنه ناظر إلى عقد الوضع يعني عقد الموضوع، فيكون حاكما على إطلاقات أدلة تحريم الربا. كذلك هنا إطلاق هذه الصحيحة صحيحة زرارة رغم أنها إطلاق، لكن لأنها ناظرة إلى عقد الوضع وتقول أن هذه كحد المفتري حتى في هذه الناحية، إذن فيكون حاكما على تلك المطلقات التي تدل على التنصيف. ولا يقال أن هذه الرواية رواية زرارة إذا كانت دالة على التنزيل فتدخل في المعارضة مع رواية الحضرمي التي تقول حد الزنا من حدود من حقوق الله، لأنها تصرح بأن حد الزنا من حقوق الله، رواية الحضرمي حد شرب الخمر والزنا كلاهما من حدود الله، فحد شرب الخمر رواية الحضرمي دلت على أن حد شرب الخمر من حقوق الله، ولهذا قال ينصف. فهذه الرواية الصحيحة صحيحة زرارة تدخل في المعارضة مع معتبرة أبو بكر الحضرمي فتسقط بالمعارضة، فلا يمكن التمسك بها بعد سقوطها بالمعارضة من جديد لتقييد مطلقات تنصيف الحد على العبد في كل الحدود التي لله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال غير واردين، وذلك باعتبار أننا لو كنا نحن وصحيحة زرارة ومعتبرة أبو بكر الحضرمي، معتبرة أبو بكر الحضرمي مقدمة على هذه الرواية، لأن معتبرة أبو بكر الحضرمي أخص بحسب الحقيقة، لأنها صريحة في أن الزنا وشرب الخمر حدهما من حقوق الله وينصف. فلو لاحظنا هاتين الصحيح الروايتين المعتبرتين كنا نخصص إطلاق التنزيل في رواية في صحيحة زرارة ونقول أن التنزيل بلحاظ الحد 80 فقط لا أكثر، نخصص الإطلاق في التنزيل فيها بصراحة معتبرة أبي بكر الحضرمي. إذن فرواية زرارة سوف تكون في الواقع لا تدخل في المعارضة مع رواية الحضرمي، بل تكون محكومة لرواية الحضرمي، فهي لا تسقط بسقوطها بالمعارضة الموجودة بين رواية الحضرمي وبين روايات أبي بصير. فتكون الطوائف لدينا أربعة بحسب الحقيقة لا ثلاثة، طائفتان صريحتان، المراتب أربعة لا ثلاثة، طائفتان صريحتان في خصوص شرب الخمر، وهي روايات أبي بصير من طرف ورواية الحضرمي من طرف آخر، وهذان متكافئان، لا هذا يتقدم على ذاك ولا ذاك يتقدم على هذا، لأنهما معا صريحان في خصوص حد شرب الخمر والمسكر في العام، وإحداهما تقول 80 والأخرى تقول نصف. طائف المرتبة الثانية اللي فوق هذه المرتبة صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة تقول بالإطلاق، تقول لا بالصراحة، بإطلاق التنزيل فيها تقول، بإطلاق التنزيل والحكومة تقول أن الحد في شرب أن حد شرب الخمر والمسكر منزل منزلة حد المفتري، ومقتضى إطلاق التنزيل أنه منزل منزلته حتى من ناحية عدم التفرقة بين الحر والعبد. وهذا هذه المرتبة لا تدخل في المعارضة مع الطائفتين مع أحد الطرفين في الطائفتين السابقتين، لأنها بالإطلاق والإطلاق يقيد، فتكون مرجعا، هذا الإطلاق يكون مرجعا بعد تساقط تلك الطائفتين. والمرتبة التي فوق هذه المرتبة مطلقات التنصيف، فإنه لولا هذا الإطلاق كنا نأخذ بمطلقات التنصيف، لكن بهذا الإطلاق نقيد مطلقات التنصيف. وكيف نقيد مع أنه إطلاق؟ لما قلناه من أن هذا الإطلاق إطلاق ناظر إلى عقد الموضوع، لأنه يقول هذا كحد المفتري، يعني من حيث حتى من حيث كون فيه عدوان وفيه شائبة الحقوق الخاصة أيضا مثل حد المفتري، فكأنه يرفع موضوع الطائفة المطلقة الدالة على التنصيف، مطلقات التنصيف في العبيد. فتكون طائفة المرتبة الثالثة مطلقات التنصيف، وتلك المطلقات بالنسبة لهذا الإطلاق الموجود في صحيح زرارة، إطلاق صحيح زرارة يقدم عليها لأنها بمثابة الحاكم الرافع للموضوع فيها بحسب الحقيقة، وكل إطلاق في أحد الدليلين المتعارضين يرفع موضوع الدليل الآخر ولو بالحكومة والتعبد والتنزيه يتقدم على ذلك على معارضة، وإن كانت الدلالة إطلاقية ولم تكن صريحة. والمرتبة الرابعة هي عمومات الحد، فهذه المراتب الأربعة تتسلسل بهذا الترتيب، عمومات الحد حد الخمر 80، ثم عمومات التنصيف في العبد، ثم إطلاق صحيح زرارة، ثم روايات أبي بصير ومعتبرة الحضرمي المتعارضتين نصا في خصوص حد العبد في شرب الخام. وحينئذ كل مرتبة لم تكن موجودة بأيدينا نرجع المرتبة التي فوقها، المرتبة الأخيرة عندما تتساقط نرجع المرتبة التي فوقها، والمرتبة التي فوقها هي إطلاق صحيح زرارة، وإطلاق صحيح زرارة يقتضي فتوى المشهور أن هذا كحد المفتري حتى من ناحية أنه من حقوق الناس وأنه لا يميز فيه بين العبد وبين الحر، ولولا إطلاق زرارة كان الحق مع فتوى الصدوق، لأننا نرجع حين إلى المرتبة الثالثة التي هي مطلقات التنصيف المقدمة على إطلاقات الحد، ولولا مطلقات التنصيف كان الحق مع فتوى المشهور، لأنه حين كنا نرجع إلى مطلقات الحد 80 الذي يقتضي حينئذ ثبوت الحد 80 في شرب الخمر والمسكر من دون فرق بين الحر وبين العبد، ولولا الإطلاق في أدلة الحد كان مقتضى القاعدة الأصل العملي فتوى الصدوق أيضا، لأن الأصل العملي يكون حين المرتبة خامسة أعلى المراتب كلها، لأن الأصل في كل عقوبة حرمتها إلا أن يثبت. فلولا الإطلاق مثلا لو أحد ناقش في إطلاق الطائفة المشرع لأصل الحد بأن يقول أن هذه الطائفة ناظرة إلى التشريع أن الحد 80، أما الحور عابد ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فهذه الروايات لا تثبت أن 80 لكل الناس، تثبت أن أصل تشريع الحد 80، أما لمن؟ ما هي المواصفات؟ ما هي الشروط في فعلية 80؟ ينصف لا ينصف؟ ليست في مقام البيان من هذه الناحية، لو فرض تشكيك في إطلاق مطلقات الحد 80 في النبيذ والخمر كان مقتضى القاعدة أيضا فتوى الصدوق لا فتوى المشهور، لأن مقتضى الأصل العملي إنما هو عدم جواز ضرب أي إنسان إلا أن يثبت جواز ضربه، فأي عقوبة يشك في تشريعها، أي زيادة في عقوبة يشك في تشريعها، الأصل حرمتها وعدم جوازها، فيكون المتيقن هو 40، لأن 40 على كل حال متيقن، فما زاد على 40 يكون مشكوكا فيكون حراما، فأيضا يثبت فتوى الصدوق. هذا الجانب الفني في المسألة، يعني الصناعة تقتضي ملاحظة هذه المراتب الخمسة أو الأربعة، والنتيجة على كل تقدير يكون تارة مع الصدوق وأخرى مع المشهور. وحيث أن صحيحة زرارة إطلاقها تام، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنه هنا لا تنصيف في حرمة في حد الخمر للعبد، لأن هذا الحد كأنه شرع بملاك ما فيها في شرب الخمر من النتائج والمفاسد الخارجية التي كثير منها يكون اعتداء على الناس أو على المجتمع أو على جهات أخرى. لاحظ الشارع الذي شرع هذا الحكم، سواء كان النبي هو الذي شرع أو الإمام أمير المؤمنين هو الذي شرع، كما هو ظاهر الروايات على ما قلنا فيما سبق، الإمام لاحظ هذه الحيثية وقال حد المفتري، لأنه إذا سكر هذا إذا هذا افترى، أو في بعض الروايات ارتكب معاصي أخرى أيضا، إذن فكأنه من أجل ردع هذا الشارب من أن يصدر منه ولو هذه المعرضية للافتراء، المعرضية للعدوان على الآخرين، هذا الحد إذن فيه جنبة شخصية وخاصة التي هي لا تقتضي التنصيف حينئذ، لا فرق فيه بين الحر وبين العبد، لأن العبد أيضا عندما يرتكب هذه المعصية يكون في معرض العدوان والافتراء والاعتداء على الآخرين، فينبغي أن يكون ردعه كردع الحر تماما كما في سائر حقوق الناس محضا. إجمال منفصل، الدليل المنفصل لا يجب إجمال الدليل المتصل، الدليل المنفصل عنه نعم لو كان متصلا به قد يجب رفع الإطلاق، لكن هذا لا يجب، لا يجب. القرائن المنفصلة لا توجب أي تغيير في القراء في الأدلة الأخرى المنفصلة عنها. الجهة السابعة من الجهاد الإعراض المشهور عن ماذا؟ آخر مع وجود روايات متعارضة قد يكون إعراض المشهور ناشئ من أعمال صناعة، بالإضافة إلى أن مثل الصدوق قال بهذه الفتوى، مشكل يعني إحراز إعراض المشهور. الجهة السابعة من الجهاد في كيفية حد شرب المسكر. شرب المسكر حده كما قلنا هو الجلد 80، لكن مع خصوصيات ذكرها الفقهاء، مجردا بين الكتفين قائما في الرجل دون المرأة فتجلد على ثيابها قاعدة، ثم الضرب هنا الجلد هنا أخف من الجلد في الزنا وأشد من الجلد في القذف. هذه الخصوصيات كلها مستفادة من الأدلة والروايات الخاصة. أما 80 فقد تقدمت الروايات التي تحدد الحد في شرب المسكر 80. أما كونه في الرجل مع التجريد بين الكتفين فلصحيح أبي بصير في صفحة 474 وردت رواية صحيحة تقول أنه قال سألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين، يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، وظاهر ذلك أنه لا بد من تجريد ما بين الكتفين وأن يكون الضرب أيضا بين الكتفين، ظاهر بين الكتفين أنه قيد لما يجرد وما يحد أيضا، أن الجلد والضرب يكون بين الكتفين ويكون بنحو مجرد من دون حاجز. و بعض الفقهاء عبر أنه يجلد السكران عاريا، اشترط قال عريانا، لعل مقصوده التجريد بين الكتفين، وإلا الرواية الوارد فيها التجريد بين الكتفين لا العريانة من كل النواحي، فإذن إلا أن يكون مقصوده أيضا نفس هذا المعنى. الرواية لا تدل على أكثر من لزوم تجريد ما بين الكتفين. نعم يوجد بحث في أن الحد هنا هل لابد أن يكون موضعه بين الكتفين، يعني ظهره مثلا وكتفيه، أو يجوز أن يضرب كل جسده، أو يجب أن يضرب كل كل جسده. ظاهر بعض الفتاوى أنه يوزع الضرب على كل جسد المحدود، خصوصا في الزنا، لأن رواية وردت في السكران والزاني معا، في الزنا فهذا ثابت أنه يوزع.
في الزنا يوجد
روايات أنه حزم ما يرى، وفي بعض الروايات أن ينقل رواية في الجواهر أن الإمام قال أنه أعطي كل عضو من أعضائه حقه في كأنه في الجلد والضرب. هذا في الواقع يرتبط بأن نرى أن ظاهر الرواية التحديد يقول بين الكتفين، وقلنا ظاهر كلمة بين الكتفين أن الضرب أيضا يكون بين الكتفين. فلو أردنا التعامل الحرفي مع الرواية يقال مقتضى القاعدة عدم جواز ضرب أكثر من بين الكتفين، إلا أنه قد يقال بأن الضرب بين الكتفين ضرب الثمانين كلها بين الكتفين، هذا في الواقع من باب التشديد لا من باب التخفيف. فلو دلت بروايه لو دلت روايه على ولو في الزاني على انه يجوز توزيع الضرب على كل الجسد المحدود، فهذا بحسب الحقيقه تخفيف بحق المحدود لا تشديده كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. تكون الروايه التي تدل انه في الزاني يجوز توزيع الضرب على كل جسد الزاني تدل تلك الروايه بال دلالة الالتزامية على أنه في السكران أيضا يجوز التوزيع، لأن السكران ضربه على ما سوف يظهر أخف من ضرب الزاني، وزاني يضرب ويجلد أشد أنواع الضرب والجلد في باب الحدود. فإذا كان في الأشد يجوز التوزيع ففي الأخف أيضا يجوز التوزيع، خصوصا وهذه الرواية جمعت بين السكران والزاني، تقول سألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسكران، يعني جعلهما من واد واحد من حيث كيفية الضرب ومن حيث مكان الضرب. وحينئذ ظاهر الرواية لزوم التجريد، فإذا أردنا أن نجمع بين قيد التجريد المستفاد من هذه الرواية وبين ما دلت عليه تلك الرواية الواردة في باب الزنا من أنه يوزع على كل جسد المحدود، يثبت أنه إذا أريد توزيعه على كل جسد هذا المحدود الشارب للخمر لابد أن يكون عريانا، يعني عندما يراد توزيع الضرب فيضرب بعض الجلدات يكون على رجله مثلا لابد أن يكون عريانا رجله، لا يمكن أن يكون على رجله على الثياب لأن الرواية تقول مجردين، فالتجريد لابد من الأخذ به، وما دل عليه هناك لا يدل على أكثر من جواز التوزيع من حيث الضرب، أما رفع الحاجب وعدم رفعه هذه خصوصية أخرى تلك لا تدل على جوازها، فمقتضى هذه الرواية حينئذ الأخذ بالتجريد، فنأخذ التجريد من هذه الرواية ونأخذ التوزيع من تلك الرواية، فيكون نتيجة لابد أن يعني إذا أريد ضرب كل جسده لابد أن يكون عريانا كما ذهب إليه أفتى به بعض الفقهاء. فالإتيان بقيد عريانا بكلمة عريانا في بعض طبعا ما عدا المواضع المحرمة، التقييد بعريانا الوارد في بعض الفتاوى لعله بهذه النقطة، لأنهم استفادوا من تلك الرواية جواز التوزيع في الزاني وبالأولوية في السكران، ومن هذه الرواية ضرورة التجريد، إذن فتكون النتيجة لا بد أن يجلد عريانا لو أريد توزيع الضرب على كل جسده. وهذه الاستفادة صحيحة ومفيدة، إلا أنها لا تدل يعني وجيهة، لكنها لا تدل على وجوب التوزيع، لأننا قلنا أن التوزيع أن عدم التوزيع فيه مزيد شدة، لأن المكان الذي يضرب إذا ركز الضرب كله على مكان واحد يكون إيلامه أشد مما إذا يوزع كما فلا يجب التوزيع، لا يجب التوزيع ولكنه يجوز التوزيع. لا أخوة على خلفية مقصود أنه لا يكون أشد، لا أنه يكون من كل النواحي أخف، ليس هناك شروط أنه من كل النواحي ينبغي أن يكون أخف، فلا يجب التوزيع وإنما يجوز التوزيع حينئذ. هناك أيضا يجوز التوزيع. هذا قيد التجريد أو عريانية على ما جاء في كلمات بعض بلى الروايات که آمده در باب زنا اینجور گفته مدل التزامش اینه اگر گفتیم این اخف میشه از او. نعم لو قلنا ان الضرب على كل جسد اشد لا اخف حينئذ لا يمكن التعدي من باب الزنا من الرواية الواردة في الزنا الى باب السكران، لان السكران فحسب الحقيقة لا ملازمة بين تجديد على الزاني وتجديد آخر على السكران، ومجرد الجمع في هذه الرواية بين السكران والزاني لا يعني أنهما من حيث موضع الضرب أيضا لابد أن يكون بشكل واحد، بحيث لو ثبت هنالك وجوب التوزيع هنا أيضا يثبت وجوب التوزيع، إلا أن الشأن في أصل أشدية التوزيع، فإنه كما ذهب إليه بعض الفقهاء التوزيع يخفف من تركيز الجلب لا أنه يشدد من تركيز الجلب، ولعلهم المضروبين أيضا المجدودين يطلبون التوزيع في كثير من الأوقات.
العضو الواحد
يجلب
بعد 50 ضربة بعد لا يحرس،
لا مو عضو واحد يعني ما
بلكتفين
يعني وبعبارة
إلى من
لاحظوا بعبارة أدق ما بيناه في